السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن المتفكر في حادثة الإسراء والمعراج لا يجدها حادثة عظيمة من أعظم الحوادث ومعجزة عظيمة من أعظم المعجزات. أن يتم هذا كله في ليلة واحدة، يسرى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ويصلي نبينا عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى. إن الله على كل شيء قدير. هذا كله يدل على عظمة الله، أن الله عظيم وأن الله كريم وأن الله يفعل ما يريد. فانظروا كيف فضل الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وشرفه وأظهر فضله ومكانته في هذه الحادثة العظيمة. صلى بالأنبياء إماما، فهو إمام الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو إمام المتقين، ثم أيضا عرج به من الأرض إلى السماء الدنيا. كيف تم هذا المعراج؟ لا يعلمه إلا الله. نؤمن بذلك وأنها معجزة من أعظم المعجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكان كما عرفتم لصحبة جبريل عليه السلام. ثم أيضا كيف تم الاستئذان لدخول السماء الدنيا، فهي لها أبواب مغلقة، وعلى تلك الأبواب حراس، وأولئك الحراس لا يفتحون إلا للمأذون لهم. فطرق جبريل عليه السلام الباب باب السماء. فقال الملك: من؟ فقال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فانظروا إلى هذه التحريات، ثم انظروا أيضا وفكروا في أن الملائكة لا يعلمون الغيب، حين يقول من، وحين يقول ومن معك، وحين يقول وقد أرسل إليه، يعني قد بعث، فيقول نعم. الملائكة لا يعلمون الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، والإنس لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي فيوحي إليه بالوحي، بدون ذلك الوحي ما يتنزل إلا على الأنبياء والمرسلين. فيقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلما عرف من هو الطارق فتح الباب. أيضا جبريل عليه السلام لم يقل أنا، وإنما قال: أنا جبريل. لهذا إذا طرقت الباب وقيل لك من، لا تقل أنا، وإنما قل: أنا فلان، أو أنا أبو فلان، تسمي نفسك أو تصف نفسك أو تكني نفسك بما تعرف به، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن يقول الطارق للباب إذا قيل له من، كره له أن يقول أنا، لأن أنا لا توضح المراد، فكل واحد سيقول أنا، واللبس لا يزال حاصلا، لكن إذا قال أنا فلان زال اللبس وزال الإشكال، عرج به إلى السماء الدنيا. وانظروا إلى المسافة العظيمة ما بين الأرض والسماء، سماء الدنيا، وهناك التقى للملائكة وبعض النبيين ورحبوا به، ثم من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى. فهناك في السماء السابعة سدرة عظيمة قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وذكر أوصافها وأنه عليه الصلاة والسلام كلمه ربه بدون واسطة، ولكنه لم يره، لكن سمع كلام الله. لهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك، أي في ليلة الإسراء والمعراج؟ قال: نور أنا أراه، نور، نور عظيم، والله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. فرض الله عليه وعلى أمته هذه الصلاة العظيمة والمباركة والتي هي الصلة بين العبد وربه، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، كل صلاة على ركعتين، هكذا كان فرضها في أول الأمر، كل صلاة على ركعتين، 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة، الله يحب هذه العبادة وهذه الشعيرة المباركة ويحب أهلها، يحبها ويحب أهلها، ولهذا شرعها. كانت في أول الأمر 50 صلاة وتقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، ولكنه لما نزل إلى السماء السادسة مر بموسى الكليم عليه السلام فسأل ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك، قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال عليه السلام: إني جربت بني إسرائيل واختبرتهم، وإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه وسأله التخفيف، فخفف الله عنه 5 ثم 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. وموسى عليه السلام لا يزال يقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. لما صارت 5 قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إني قد استحييت من ربي. فناداه الله من على عرشه: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هي 5 في العمل و50 في الميزان، 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. من صلى فريضة تحسب له بعشر فرائض، ومن صلى نافلة تحسب له بعشر نوافل، وهذا أقل تقدير، وإلا فهناك أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. كما سمعتم التقى بالأنبياء وبالمرسلين وبالملائكة وكلمه الله بدون واسطة، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الكريم. كما أن موسى عليه السلام كريم، فكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كريم، أي كلمه الله. هذه الصلاة يا عباد الله محبوبة عند الله، وأهلها محبوبون عند الله، ولهذا لما كانت محبوبة عند الله انظروا إلى الأماكن التي شرع الله أن تتخذ لهذه الصلاة وهي المساجد في العالم في الدنيا، وانظر إلى عناية المسلمين ببناء المساجد وإلى نظافتها وتفريشها وتجهيزها وتبخيرها، لأن الله يحب ذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصلاة شرع بها بناء المساجد بالنسبة للفرائض، أما النوافل فالأفضل أن تكون في البيوت. النوافل الأفضل أن تكون في البيوت، وفي المسجد جائزة وفي البيت أفضل، لكن الفريضة الواجب على الرجال الأحرار الأصحاء الآمنين الذين ليس عندهم عذر للمطر ولا الخوف ولا غيرهما من الأعذار، الواجب عليهم أداؤها في المساجد. في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع وأن تطهر وأن تنزه وأن تنظف وأن يؤذن لهذه الصلوات، لكل صلاة أذان وإقامة. هذا الأذان الشرعي الذي فيه الإعلام بدخول الوقت، وهو أيضا مطردة للشياطين ينطردون، وتحضر الملائكة. هذه الصلاة العظيمة المباركة نحمد الله أن جعلنا من أهلها. وانظروا إلى اليهود وإلى النصارى كيف حرموا من نعمة الإسلام ومن نعمة الصلاة ومن نعمة الدين ومن نعمة التوحيد، كيف أن الله أبعدهم ولعنهم، وكانوا أتباع الأنبياء ولكن ما شكروا الله على نعمه، ما استقاموا على دينه، لم يستمروا على هذا الخير. فانظروا إلى أين جرجرهم الشيطان. أنت في عبادة وهو في ضلال، أنت في توحيد وهو في شرك، أنت في علم وهو في جهالة وضلالة. فالله أضلهم بسبع أعمالهم وتصرفاتهم الخاطئة، لم يشكروا الله على نعمه، لم يحافظوا على الدين، وإنما اتبعوا أهواءهم. فهم يحسدوننا على هذه الصلاة وعلى هذا الدين وعلى صيام رمضان وعلى الحج وعلى كل عمل طيب، لا يريدون لنا إلا الشر. فعليكم يا عباد الله أن تحمدوا الله على نعمة الإسلام، أن تحمدوا الله أن جعلكم من أتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فضله الله على العالمين كما جاء في الحديث: يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، أن يأتي ويحكم بين العباد. فقد تعبوا من الوقوف والعطش والحر والزحام والجوع والخوف والرعب، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. وهم يقولون لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ ومع ذلك يقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أما أول نبي هو آدم عليه السلام، أول نبي آدم وأول رسول هو نوح عليه السلام، ومع ذلك يقول: نفسي نفسي. وهكذا إبراهيم الخليل وموسى وعيسى، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فإنهم يأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، فيقول: أنا لها أنا لها، عليه الصلاة والسلام، أنا لها أنا لها. هو صاحب الشفاعة، هو صاحب المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى. فيذهب ويخر ساجدا لله تحت العرش ويحمد الله ويشكره ويثني عليه، ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أي أذن الله له في أن يشفع فيشفع. لهذا يقول الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيرهم أن يشفع عند الله في أحد إلا بإذنه سبحانه. قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأنت من أمة هذا النبي الكريم على الله عليه الصلاة والسلام، هذا شرف لك أنك مسلم وأنك موحد وأنك مصلي وأنك صائم، أنك تعبد الله شرف لك. لكن ينبغي للمسلم أن يستشعر قدر هذه النعم، عرف قدرها. أما الدنيا فلا تبالي بها، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن الدين به تعز وبه تكرم وتشرف، بهذا الدين يعزك الله به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذا عشت على الإسلام ومت عليه. فمن مات على شيء، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشت على الإسلام تموت عليه إن شاء الله، وتبعث عليه يوم القيامة إن شاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فعلينا أن نهتم بهذه الصلوات الطيبات المباركات. ثم أيضا أنتم تعلمون أن قدر الأجر على قدر الخشوع والطمأنينة، وعلى قدر حسن أداء الصلاة. فكلما اجتهد الإنسان في أداء الصلاة وفي خشوعها وفي الطمأنينة وفي الطهارة وفي الإخلاص وفي المتابعة، يكثر أجره ويعظم ثوابه. فأحرص إذا أردت أجرا عظيما فقم بهذه العبادة أحسن قيام، وأدها أحسن أداء، حتى يعظم الله لك الأجر والمثوبة. أما إذا صليت كيفما كان فيحصل لك نقص في الأجر بقدر النقص في العمل. ورب عبد ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى آخر الحديث. فالمصلون يتفاوتون في وجوه صلاتهم، كل واحد بقدر الإخلاص وبقدر استحضار القلب وبقدر الخشوع والطمأنينة وبقدر المحافظة على الواجبات والأركان والشروط والسنن. تصلي تضع يمينك على شمالك على صدرك، وتطأطئ رأسك قليلا، وتنظر إلى موضع سجودك. هذه الهيئة فيها خشوع وطمأنينة، وفيها أجور عظيمة، بخلاف الذي يجعل اليمين على الشمال تحت السرة، ويكثر من الحكحكة والنحنحة والحركة، يقدم رجل ويأخر الأخرى، ورايح جاي، ثم أيضا فكره خارج الصلاة. هذا أجر ينقص. ورب إنسان ليس له من صلاته شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب الصائم ليس له إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يعني ما له أجر، ما له شيء الأجر، وهو السبب. فهكذا الصلاة تحسن أداءها. قال عليه الصلاة والسلام حين كان يسوي الصفوف: استووا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، من حسن أدائها، من كمالها، أن تسوي نفسك في الصف فتحاذي بقدميك من عن يمينك وعن شمالك، وتحاذي بمنكبيك من عن يمينك وعن شمالك، وتصد الخلل. حاول أنه ما يكون هناك فرجة بينك وبين أخيك، سد الفرج وسد الخلل، لأن الشيطان يدخل في هذا الخلل، فضيقوا مداخله، حتى لو أنك في التشهد، بعض الناس إذا كان في التشهد يحصل انفتاح بينه وبين صاحبه، صد هذه الفتحات، افتح رجليك، اغطي المداخل بيديك، اغطي من هنا واغطي من هنا في التشهد بين السجدتين، لا تفتح مجال للشيطان يدخلك. وكذلك ايضا في القيام، في القيام وفي الركوع، في السجود ايضا، اذا سجدت ما يكون بينك وبين اخيك فجوه، سدها، ضيق عليه المداخل، ما يحصل مدخل. في القيام سد، افتح رجليك، اذا كان هناك فرجه سدها. هذا كله من كمال الصلاة ومن حسنها وجمالها ومن زيادة الأجر فيها، أنك تضيق على الشيطان من داخل. هذه الصلاة يوم القيامة سيكون لها شأن عظيم عند الله، وربما كانت سببا في نجاتك من النار بسبب هذه الصلاة التي أديتها وحافظت عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ذهابك إلى المسجد للعشاء أو للفجر ومشيك في أماكن فيها ظلمة، هذه الظلمة وصبرك أنت عليها، انظر إلى الأجر والثواب يوم القيامة، نور تام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، أنت قد تستهين ببعض الأعمال ولكنها عند الله عظيمة. أنت قد لا تفكر أنك مأجور على مشيك في تلك الظلمات من بيتك إلى المسجد، ولكنها مكتوبة لك عند الله، لا يضيع عند الله مقابل هذا الظلام، لأنك أنت ذاهب إلى العبادة نور تام يوم القيامة. إن الله كريم لا أكرم منه، الله كريم لا أكرم منه، ويحب الكرماء، وجواد يحب الجودة، ويحب الجود. فمن كرمه أنه يثيبك على الحسنة عشر أمثالها، إلى 20، إلى 30، إلى 40، إلى 50، إلى 100، إلى 200، إلى أضعاف كثيرة. والله يضاعف لمن يشاء بقدر الإخلاص وبقدر متابعة السنة وبقدر فضل الزمان وفضل المكان. فالحسنات يحصل لها مضاعفة بقدر الزمان والمكان. انظر إلى فضل المكان في مكة، فضل المكان في مكة، الصلاة فيه 100,000. لماذا؟ فضل المكان. الصلاة في المسجد النبوي 1,000. لماذا؟ فضل المكان. الصلاة في المسجد الأقصى 250، وفي بعض الروايات 500، أيضا فضل المكان. الصلاة مع الجماعة في المسجد 27 درجة، فالصلاة في أرض ثلاث مثل هذه الأرض خمسين في الأرض الثلاث، وأن تعبد فيها الله في هذه الأرض الثلاث البرحة الواسعة، تعبد الله تحيي فيها ذكر الله وطاعة الله. الصلاة بخمسين، هذا إذا كانت ما هي في جماعة، فكيف لو كانت في جماعة؟ هكذا أيضا الزمان والمكان، الزمان والمكان يحصل فيه المضاعفات الحسنات وعظم الأجور. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هنا لشرف القرآن، لشرف المقروء، لأنه كلام الله. انظر إلى هذه المضاعفات: من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثلاثون حسنة على ألف لام ميم، وهكذا وأنت ماشي أجور عظيمة. وأنت يا أخي في الله، أنت في هذه الدنيا أنت في دار عمل، في دار عمل للآخرة. اعمل اعمل واجتهد وهو لك، فالجنة غالية من الذهب ومن الفضة، تحتاج إلى أعمال عظيمة، الملابس، الحرير، الأواني، الذهب والفضة، النساء، الحور العين والصالحات من الآدميات، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتحتاج إلى عمل، أعمال كثيرة، أعمال صالحة كثيرة وحسنات كثيرة. فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، والأعمال الفاسدة سبب في دخول النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، خلق الجنة لمن أطاعه، وخلق النار لمن عصاه وعاند وتكبر عليه واتبع هواه. خلق النار يعذب بها، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، لأنه يستحق العذاب لأنه عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا انتبه، تأبى الطاعة، ما تأبى الطاعة، وإنما أقبل على الطاعة، وأقبل على الخير، وأقبل على العبادة لله وعلى ما ينفعك غدا، وأقبل الحق. الدنيا لا تدوم لنا ولا تدوم لأحد، الكل سنموت وسنفارقها، والكل سيكون في تلك الفترة التي هي إما ريضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية والسلام، وسوف تخلف أهلك وراءك وأولادك وأموالك وراءك، وتقود وحدك في تلك الحفرة، ما عندك إلا العمل، ما عندك إلا العمل، صالحه وطالحه كل عندك. فإذا كان العمل طالحا أحزنك، أحزنك وضايقك وآذاك، نسأل الله العافية، آذاك برائحته الكريهة وبمنظره البشع وبألفاظه المزعجة والمقلقة، لأن العمل يأتي إلى صاحبه إذا كان العمل فاسد في صورة إنسان، أعوذ بالله، كريه المنظر، كريه الكلام، يقول أبشر بالذي يسوءك، منظر خبيث، شكله خبيث، ريحه خبيثة، ألفاظه خبيثة، ألفاظه مزعجة ومقلقة، أبشر بالذي يسوءك. فيقول من أنت؟ فوجهك وجه من يأتي بالشر. يقول له أنا عملك الخبيث، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا عملك الخبيث، لقد علمتك إن كنت لمسارعا في الشر بطيء في الخيرات. فيبقى هذا العمل السيء ينكد عليه حياته، يقلقه ويزعجه، هو السبب، هو السبب. ما صفى أعمالك، ما نقاها، ما تحرى الصواب، كان يتعامى في الدنيا، مشي حالك، مشي حالك، انظر النتيجة، عمى في عمى. فيا أخي في الله، المسألة ما هي خرجة إلى زبيد ولا إلى الجراح، حتى لو أنك بدون مصروف ممكن تأخذ من فلان، هو انتقال، انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. إذا مت ما هناك عودة إلى بلادك، إلى قريتك، إلى بيتك، إلى أهلك، إلى مالك، إلى أولادك، ما هناك استئناف، خلاص مات، مات. وإذا أنك مسؤول عن عملك ومحاسب عليه، فأنت من الآن رتب حياتك، رتب أمورك، انظر الأخطاء التي عندك ابتعد عنها، والأعمال الطيبة حافظ عليها وأخلصها لله سبحانه وتعالى، أخلص دينك لله، وأخلص صلاتك لله، واعمل لله ومن أجل الله. هذا هو السعيد، هذا هو الموفق، الذي يجعل أمر الآخرة نصب عينيه، ما ينسى الآخرة ولا ينسى الموت ولا الحساب ولا الصراط ولا الميزان، لأنه سيموت، سيموت لهذا السبب أو للآخر. الموت واحد والأسباب كثيرة، ومنتقل، منتقل. والآن أنت في فرصة، أنت الآن في دار عمل، فرصة الحمد لله، لم تنقطع عن هذه الدار، لم تحول إلى دار الجزاء، بل أنت لا تزال في دار العمل، ودار المحاسبة، ودار المجاهدة، ودار المراقبة. حاسب نفسك وجاهد نفسك وأصلح نفسك وأصلح عملك. الله ما خلقك في هذه الدنيا إلا من أجل أن تصحح أخطاءك، ومن أجل أن تجاهد نفسك، ومن أجل أن تعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبب في دخولك الجنة إن شاء الله. الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله ما خلقت إلا العبادة لتعبده متوحدة مضيعة، ما خلقت من أجل اللعب والضحك والمزاح والأكل والشرب والنوم والضياع والتنبكة والتحزين تمضى الأوقات، ما خلقت من أجلها، إنما خلقت لتعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا، وجعل لك ميعادا للحساب والجزاء وأنه سيحاسبك على أعمالك على الخير وعلى الشر، فانتبه على نفسك جزاكم الله خيرا، انتبهوا على أنفسكم. وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بعشر ذي الحجة القادمة إن شاء الله فسيكون في الأسبوع القادم، وهي آخر محاضرة بالنسبة لما قبل العيد إن شاء الله، يوم الاثنين مثل هذا اليوم عشر ذي الحجة الأحكام حولها ما يتعلق بها من أحكام ومن أعمال، وأيضا أعمال العيد لأن العيد من ضمن العشر إن شاء الله ستكون في البدوة قريب من الخط شرق الخط بإذن الله، وتكون الدعوة عامة ما نختم بها ما قبل العيد، نختم بها ما قبل العيد من المحاضرات. وإذا عندكم أسئلة أيضا في الأسبوع القادم إن شاء الله حول الأضاحي حول أحكام العيدين إلى غير ذلك تكون مكتوبة ومجهزة من أجل أن تغتنموا العشر المباركة عشر ذي الحجة إن شاء الله، وأن تكونوا فيها وفي عيدكم من خير الناس إن شاء الله. وأرى أننا نكتفي بهذا المقدار ونكتفي أيضا عن كلمة بعد العشاء، ونكتفي أيضا عن إجابة عن أسئلة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن المتفكر في حادثة الإسراء والمعراج لا يجدها حادثة عظيمة من أعظم الحوادث ومعجزة عظيمة من أعظم المعجزات، أن يتم هذا كله في ليلة واحدة، يسرى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ويصلي نبينا عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى. إن الله على كل شيء قدير، هذا كله يدل على عظمة الله، أن الله عظيم وأن الله كريم وأن الله يفعل ما يريد. فانظروا كيف فضل الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وشرفه وأظهر فضله ومكانته في هذه الحادثة العظيمة. صلى بالأنبياء إماما، فهو إمام الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو إمام المتقين، ثم أيضا عرج به من الأرض إلى السماء الدنيا. كيف تم هذا المعراج؟ لا يعلمه إلا الله. نؤمن بذلك وأنها معجزة من أعظم المعجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان كما عرفتم لصحبة جبريل عليه السلام، ثم أيضا كيف تم الاستئذان لدخول السماء الدنيا، فهي لها أبواب مغلقة، وعلى تلك الأبواب حراس، وأولئك الحراس لا يفتحون إلا للمأذون لهم. فطرق جبريل عليه السلام الباب، باب السماء، فقال الملك: من؟ فقال جبريل، قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فانظروا إلى هذه التحريات، ثم انظروا أيضا وفكروا في أن الملائكة لا يعلمون الغيب، حين يقول من، وحين يقول ومن معك، وحين يقول وقد أرسل إليه، يعني قد بعث، فيقول نعم. الملائكة لا يعلمون الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، والإنس لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي فيوحي إليه بالوحي، بدون ذلك الوحي ما يتنزل إلا على الأنبياء والمرسلين. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلما عرف من هو الطارق فتح الباب. أيضا جبريل عليه السلام لم يقل أنا، وإنما قال: أنا جبريل. لهذا إذا طرقت الباب وقيل لك من، لا تقل أنا، وإنما قل: أنا فلان، أو أنا أبو فلان، تسمي نفسك أو تصف نفسك أو تكني نفسك بما تعرف به، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن يقول الطارق للباب إذا قيل له من، كره له أن يقول أنا، لأن أنا لا توضح المراد، فكل واحد سيقول أنا، واللبس لا يزال حاصلا، لكن إذا قال أنا فلان زال اللبس وزال الإشكال، عرج به إلى السماء الدنيا. وانظروا إلى المسافة العظيمة ما بين الأرض والسماء، السماء الدنيا، وهناك التقى للملائكة وبعض النبيين ورحبوا به، ثم من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى. فهناك في السماء السابعة سدرة عظيمة قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وذكر أوصافها وأنه عليه الصلاة والسلام كلمه ربه بدون واسطة، ولكنه لم يره، لكن سمع كلام الله. لهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، أي في ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أنا أراه، نور، نور عظيم، والله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. فرض الله عليه وعلى أمته هذه الصلاة العظيمة والمباركة، والتي هي الصلة بين العبد وربه، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، كل صلاة على ركعتين، هكذا كان فرضها في أول الأمر، كل صلاة على ركعتين، 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة، الله يحب هذه العبادة وهذه الشعيرة المباركة، ويحب أهلها، يحبها ويحب أهلها، ولهذا شرعها. كانت في أول الأمر 50 صلاة، وتقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، ولكنه لما نزل إلى السماء السادسة مر بموسى الكليم عليه السلام، فسأل ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك، قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال عليه السلام إني جربت بني إسرائيل واختبرتهم، وإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه وسأله التخفيف، فخفف الله عنه خمس ثم خمس ثم خمس ثم خمس إلى أن صارت خمس صلوات في اليوم والليلة. وموسى عليه السلام لا يزال يقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. لما صارت خمس قال نبينا عليه الصلاة والسلام إني قد استحييت من ربي. فناداه الله من على عرشه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هي خمس في العمل وخمسون في الميزان، خمسون في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. من صلى فريضة تحسب له بعشر فرائض، ومن صلى نافلة تحسب له بعشر نوافل، وهذا أقل تقدير، وإلا فهناك أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كما سمعتم التقى بالأنبياء وبالمرسلين وبالملائكة وكلمه الله بدون واسطة، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الكريم. كما أن موسى عليه السلام كريم، فكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كريم، أي كلمه الله. هذه الصلاة يا عباد الله محبوبة عند الله، وأهلها محبوبون عند الله. ولهذا لما كانت محبوبة عند الله انظروا إلى الأماكن التي شرع الله أن تتخذ لهذه الصلاة، وهي المساجد في العالم في الدنيا. وانظروا إلى عناية المسلمين ببناء المساجد وإلى نظافتها وتفريشها وتجهيزها وتبخيرها، لأن الله يحب ذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصلاة شرع لها بناء المساجد بالنسبة للفرائض، أما النوافل فالأفضل أن تكون في البيوت. النوافل الأفضل أن تكون في البيوت، وفي المسجد جائزة، وفي البيت أفضل، لكن الفريضة الواجب على الرجال الأحرار الأصحاء الآمنين الذين ليس عندهم عذر للمطر ولا الخوف ولا غيرهما من الأعذار، الواجب عليهم أداؤها في المساجد. في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع وأن تطهر وأن تنزه وأن تنظف وأن يؤذن لهذه الصلوات لكل صلاة أذان وإقامة. هذا الأذان الشرعي الذي فيه الإعلام بدخول الوقت، وهو أيضا مطردة للشياطين ينطردون، وتحضر الملائكة هذه الصلاة العظيمة المباركة. نحمد الله أن جعلنا من أهلها. وانظروا إلى اليهود وإلى النصارى كيف حرموا من نعمة الإسلام ومن نعمة الصلاة ومن نعمة الدين ومن نعمة التوحيد، كيف أن الله أبعدهم ولعنهم، وكانوا أتباع الأنبياء ولكن ما شكروا الله على نعمه، ما استقاموا على دينه، لم يستمروا على هذا الخير. فانظروا إلى أين جرجرهم الشيطان، أنت في عبادة وهو في ضلال، أنت في توحيد وهو في شرك، أنت في علم وهو في جهالة وضلالة. فالله أضلهم بسبع أعمالهم وتصرفاتهم الخاطئة، لم يشكروا الله على نعمه، لم يحافظوا على الدين، وإنما اتبعوا أهواءهم. فهم يحسدوننا على هذه الصلاة وعلى هذا الدين وعلى صيام رمضان وعلى الحج وعلى كل عمل طيب، لا يريدون لنا إلا الشر. فعليكم يا عباد الله أن تحمدوا الله على نعمة الإسلام، أن تحمدوا الله أن جعلكم من أتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فضله الله على العالمين كما جاء في الحديث: يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، أن يأتي ويحكم بين العباد. فقد تعبوا من الوقوف والعطش والحر والزحام والجوع والخوف والرعب، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. وهم يقولون لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ ومع ذلك يقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أما أول نبي هو آدم عليه السلام، أول نبي آدم وأول رسول هو نوح عليه السلام. ومع ذلك يقول: نفسي نفسي. وهكذا إبراهيم الخليل وموسى وعيسى، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فإنهم يأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. هو صاحب الشفاعة, هو صاحب المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى. فيذهب ويخر ساجدا لله تحت العرش ويحمد الله ويشكره ويثني عليه. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع, أي أذن الله له في أن يشفع فيشفع. لهذا يقول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيرهم أن يشفع عند الله في أحد إلا بإذنه سبحانه. قال الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأنت من أمة هذا النبي الكريم على الله عليه الصلاة والسلام, هذا شرف لك أنك مسلم وأنك موحد وأنك مصلي وأنك صائم, أنك تعبد الله شرف لك. لكن ينبغي للمسلم أن يستشعر قدر هذه النعم, عرف قدرها. أما الدنيا فلا تبالي بها لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة, لكن الدين به تعز وبه تكرم وتشرف. بهذا الدين يعزك الله به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذا عشت على الإسلام ومت عليه, فمن مات على شيء, فمن عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه. عشت على الإسلام تموت عليه إن شاء الله وتبعث عليه يوم القيامة إن شاء الله, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فعلينا أن نهتم بهذه الصلوات الطيبات المباركات. ثم أيضا أنتم تعلمون أن قدر الأجر على قدر الخشوع والطمأنينة وعلى قدر حسن أداء الصلاة. فكلما اجتهد الإنسان في أداء الصلاة وفي خشوعها وفي الطمأنينة وفي الطهارة وفي الإخلاص وفي المتابعة يكثر أجره ويعظم ثوابه. فأحرص إذا أردت أجرا عظيما فقم بهذه العبادة أحسن قيام وأدها أحسن أداء حتى يعظم الله لك الأجر والمثوبة. أما إذا صليت كيفما كان فيحصل لك نقص في الأجر بقدر النقص في العمل. ورب عبد ليس له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى آخر الحديث. فالمصلون يتفاوتون في وجوه صلاتهم, كل واحد بقدر الإخلاص وبقدر استحضار القلب وبقدر الخشوع والطمأنينة وبقدر المحافظة على الواجبات والأركان والشروط والسنن، تصلي تضع يمينك على شمالك على صدرك وتطأطئ رأسك قليلا وتنظر إلى موضع سجودك. هذه الهيئة فيها خشوع وطمأنينة وفيها أجور عظيمة، بخلاف الذي يجعل اليمين على الشمال تحت السرة ويكثر من الحكحكة والنحنحة والحركة، يقدم رجل ويأخر الأخرى ورايح جاي، ثم أيضا فكره خارج الصلاة، هذا أجر ينقص. ورب إنسان ليس له من صلاته شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب الصائم ليس له إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، يعني ما له أجر، ما له شيء الأجر، وهو السبب. فهكذا الصلاة تحسن أداءها. قال عليه الصلاة والسلام حين كان يسوي الصفوف: استووا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، من حسن أدائها، من كمالها، أن تسوي نفسك في الصف فتحاذي بقدميك من عن يمينك وعن شمالك، وتحاذي بمنكبيك من عن يمينك وعن شمالك، وتصد الخلل، حاول أنه ما يكون هناك فرجة بينك وبين أخيك، سد الفرج وسد الخلل، لأن الشيطان يدخل في هذا الخلل، فضيقوا مداخله. حتى لو أنك في التشهد، بعض الناس إذا كان في التشهد يحصل انفتاح بينه وبين صاحبه، صد هذه الفتحات، افتح رجليك، أغطي المداخل بيديك، أغطي من هنا وأغطي من هنا في التشهد بين السجدتين، لا تفتح مجال للشيطان يدخلك. وكذلك أيضا في القيام، في القيام وفي الركوع، في السجود أيضا، إذا سجدت ما يكون بينك وبين أخيك فجوة، سدها، ضيق عليه المداخل، ما يحصل مدخل. في القيام سد، افتح رجليك، إذا كان هناك فرجة سدها. هذا كله من كمال الصلاة ومن حسنها وجمالها ومن زيادة الأجر فيها، أنك تضيق على الشيطان المداخل. هذه الصلاة يوم القيامة سيكون لها شأن عظيم عند الله، وربما كانت سببا في نجاتك من النار بسبب هذه الصلاة التي أديتها وحافظت عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ذهابك إلى المسجد للعشاء أو للفجر، ومشيك في أماكن فيها ظلمة، هذه الظلمة وصبرك أنت عليها، انظر إلى الأجر والثواب يوم القيامة، نور تام يوم القيامة. بشر المشائين فضولا إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، أنت قد تستهين ببعض الأعمال ولكنها عند الله عظيمة. أنت قد لا تفكر أنك مأجور على مشيك في تلك الظلمات من بيتك إلى المسجد، ولكنها مكتوبة لك عند الله، لا يضيع عند الله مقابل هذا الظلام، لأنك أنت ذاهب إلى العبادة نور تام يوم القيامة. إن الله كريم لا أكرم منه، الله كريم لا أكرم منه، ويحب الكرماء، وجواد يحب الجودة، ويحب الجود. فمن كرمه أنه يثيبك على الحسنة عشر أمثالها، إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 100 إلى 200 إلى أضعاف كثيرة. والله يضاعف لمن يشاء بقدر الإخلاص وبقدر متابعة السنة وبقدر فضل الزمان وفضل المكان. فالحسنات يحصل لها مضاعفة بقدر الزمان والمكان. انظر إلى فضل المكان في مكة، فضل المكان في مكة، الصلاة فيه 100,000. لماذا؟ فضل المكان. الصلاة في المسجد النبوي 1,000. لماذا؟ فضل المكان. الصلاة في المسجد الأقصى 250، وفي بعض الروايات 500، أيضا فضل المكان. الصلاة مع الجماعة في المسجد 27 درجة. الصلاة في أرض فلاة مثل هذه الأرض 50، في الأرض الفلاة، وأن تعبد فيها الله في هذه الأرض الفلاة البرحة الواسعة، تعبد الله، تحيي فيها ذكر الله وطاعة الله. الصلاة 50، هذا إذا كانت ما هي في جماعة، فكيف لو كانت في جماعة؟ هكذا أيضا الزمان والمكان، الزمان والمكان يحصل فيه المضاعفات الحسنات وعظم الأجور. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هنا لشرف القرآن، لشرف المقروء، لأنه كلام الله. انظر إلى هذه المضاعفات: من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. 30 حسنة على ألف لام ميم، وهكذا وأنت ماشي، أجور عظيمة. وأنت يا أخي في الله، أنت في هذه الدنيا، أنت في دار عمل، في دار عمل للآخرة. اعمل اعمل واجتهد وهو لك. فالجنة غالية من الذهب ومن الفضة، تحتاج إلى أعمال عظيمة. الملابس، الحرير، الأواني، الذهب والفضة، النساء، الحور العين، والصالحات من الآدميات، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتحتاج إلى عمل، أعمال كثيرة، أعمال صالحة كثيرة وحسنات كثيرة. فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، والأعمال الفاسدة سبب في دخول النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، خلق الجنة لمن أطاعه، وخلق النار لمن عصاه وعاند وتكبر عليه واتبع هواه. خلق النار يعذب بها، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، لأنه يستحق العذاب لأنه عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا انتبه، تأبى الطاعة، ما تأبى الطاعة، وإنما أقبل على الطاعة، وأقبل على الخير، وأقبل على العبادة لله وعلى ما ينفعك غدا، وأقبل الحق. الدنيا لا تدوم لنا ولا تدوم لأحد، الكل سنموت وسنفارقها، والكل سيكون في تلك الفترة التي هي إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية والسلام. وسوف تخلف أهلك وراءك، وأولادك وأموالك وراءك، وتكون وحدك في تلك الحفرة، ما عندك إلا العمل، ما عندك إلا العمل، صالحه وطالحه كل عندك. فإذا كان العمل طالحا أحزنك، أحزنك وضايقك وآذاك، نسأل الله العافية، آذاك برائحته الكريهة وبمنظره البشع وبألفاظه المزعجة والمقلقة، لأن العمل يأتي إلى صاحبه إذا كان العمل فاسد في صورة إنسان، أعوذ بالله، كريه المنظر، كريه الكلام، يقول: أبشر بالذي يسوءك، منظر خبيث، شكله خبيث، ريحه خبيثة، ألفاظه خبيثة، ألفاظه مزعجة ومقلقة، أبشر بالذي يسوءك. فيقول: من أنت؟ فوجهك وجه من يأتي بالشر. يقول له: أنا عملك الخبيث، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا عملك الخبيث، لقد علمتك إن كنت لمسارعا في الشر بطيء في الخيرات. فيبقى هذا العمل السيء ينكد عليه حياته، يقلقه ويزعجه، هو السبب، هو السبب. ما صفى أعماله، ما نقاها، ما تحرى الصواب، كان يتعامى في الدنيا مشي حالك مشي حالك انظر النتيجة عمى في عمى. فيا أخي في الله المسألة ما هي خرجة إلى زبيد ولا إلى الجراح حتى لو أنك بدون مصروف ممكن تأخذ من فلان، هو انتقال انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. إذا مت ما هناك عودة إلى بلادك إلى قريتك إلى بيتك إلى أهلك إلى مالك إلى أولادك، ما هناك استئناف، خلاص مات مات. وإذا أنك مسؤول عن عملك ومحاسب عليه، فأنت من الآن رتب حياتك رتب أمورك، انظر الأخطاء التي عندك ابتعد عنها، والأعمال الطيبة حافظ عليها وأخلصها لله سبحانه وتعالى. أخلص دينك لله وأخلص صلاتك لله واعمل لله ومن أجل الله، هذا هو السعيد، هذا هو الموفق الذي يجعل أمر الآخرة نصب عينيه، ما ينسى الآخرة ولا ينسى الموت ولا الحساب ولا الصراط ولا الميزان، لأنه سيموت سيموت لهذا السبب أو للآخر. الموت واحد والأسباب كثيرة، ومنتقل منتقل. والآن أنت في فرصة، أنت الآن في دار عمل، فرصة الحمد لله لم تنقطع عن هذه الدار، لم تحول إلى دار الجزاء، بل أنت لا تزال في دار العمل ودار المحاسبة ودار المجاهدة ودار المراقبة. حاسب نفسك وجاهد نفسك وأصلح نفسك وأصلح عملك. الله ما خلقك في هذه الدنيا إلا من أجل أن تصحح أخطاءك، ومن أجل أن تجاهد نفسك، ومن أجل أن تعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبب في دخولك الجنة إن شاء الله. الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله ما خلقت إلا العبادة لتعبده لتوحده لضيعة، ما خلقت من أجل اللعب والضحك والمزاح والأكل والشرب والنوم والضياع والتنبكة والتخزين تمضى أوقات، ما خلقت من أجل هذا، إنما خلقت لتعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا، وجعل لك ميعادا للحساب والجزاء، وأنه سيحاسبك على أعمالك على الخير وعلى الشر. فانتبه على نفسك جزاكم الله خيرا، انتبهوا على أنفسكم. وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بعشر ذي الحجة القادمة إن شاء الله، فسيكون في الأسبوع القادم، وهي آخر محاضرة بالنسبة لما قبل العيد إن شاء الله، يوم الاثنين مثل هذا اليوم عشر ذي الحجة، الأحكام حولها ما يتعلق بها من أحكام ومن أعمال، وأيضا أعمال العيد، لأن العيد من ضمن العشر إن شاء الله، ستكون في البدوة قريب من الخط شرق الخط بإذن الله، وتكون الدعوة عامة ما نختم بها ما قبل العيد، نختم بها ما قبل العيد من المحاضرات. وإذا عندكم أسئلة أيضا في الأسبوع القادم إن شاء الله حول الأضاحي حول أحكام العيدين إلى غير ذلك، تكون مكتوبة ومجهزة من أجل أن تغتنموا العشر المباركة عشر ذي الحجة إن شاء الله، وأن تكونوا فيها وفي عيدكم من خير الناس إن شاء الله. وأرى أننا نكتفي بهذا المقدار ونقتدي أيضا عن كلمة بعد العشاء، ونقتدي أيضا عن إجابة عن أسئلة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله.